بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، التقينا بفضل الله وبحمد الله في هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة 27 من شهر رمضان المبارك الأبرك، في بلدة الطائف بجوار سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا على غير ميعاد وأن يسر لنا هذا الاجتماع، فلعله يكون فيه باب النجاة وباب التوفيق وباب التيسير وباب الفتح من الله العلي القدير. إخواني في الله، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر الأخ الكريم الشيخ عبد السلام على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا الفطور أو الإفطار أو الفطور المتميز، جزاه الله خير وأخلف عليه بكل خير. إخواني في الله، تعلمون أن أكرم شيء على الله هو الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تكون بكثرة ذكره وكثرة شكره وكثرة دعائه والتضرع بين يديه. ولا شك أن ذلك لا بد أن ينبع عن معرفتك بالله وحبك لله وتعظيمك لله وذلك لله. حبك لله وتعظيمك لله وذلك لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الأمور في قلبك فأبشر بالخير، ولن تحتاج إلى أحد من البشر، لأن الله سبحانه وتعالى سيكفيك ما أهمك من أمر دينك ودنياك. فيجب علينا جميعا أن نراجع قلوبنا في هذه الأمور التي ذكرتها لكم، التي هي معرفة الله، ثم تعظيم الله، ثم حب الله سبحانه وتعالى، ثم الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ندعوه رغبا ورهبا. فإذا فعلنا ذلك حقق الله لنا المطالب في الدنيا والآخرة. ومن فتح له باب الدعاء فقد فتح له أو فتحت له أبواب الخيرات والبركات والرحمات والأرزاق الطيبة. باب الدعاء أيها الإخوة باب عظيم، كثير من الناس يغفل عن الدعاء، بل إنه يصرف وقته، يصرف الساعات الطويلة في أمور أخرى، في قراءة الكتب أو في حتى يعني الذهاب لبعض الناس أو حتى قراءة القرآن، وإن كان هذا أمر طيب، ولكن منزلة الدعاء أكثر من منزلة سائر العبادات المستحبة إلا طلب العلم النافع. فالدعاء هو سيف الله في الأرض، والدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء هو الذي يجعل قلبك متعلق بالله، وهو الذي يجعلك دائما متصل بالله مراقب لله سبحانه وتعالى. والدعاء ليس له وقت محدد في الأصل، إنما تدعو الله سرا وجهارا ليلا ونهارا قائما وقاعدا على جنب، كما هو ذكر الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا على جنب. ولكن لا شك أن هناك مستحبات في أوقات الدعاء وأماكن الدعاء وأحوال الدعاء. أولا من آداب الدعاء أنك تكون على طهارة، وأن تتوجه للقبلة، وأن ترفع أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تبدأ بالحمد لله والثناء على الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدئ بسؤال الله في جوامع الدعاء وليس التفاصيل. تبتدئ بالأدعية الجامعة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه في جميع الأقوال والأعمال، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها مثلا، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهكذا هذه الأدعية الجامعة، لأنها تجمع الخير كله وتدفع الشر عنك كله. بعد ذلك تدخل في التفصيلات. فأول شيء الثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاء المسألة يكون تبتدئ بجوامع الدعاء، ثم تدخل في التفصيلات، ثم تنتقل إلى التعوذات النبوية الشريفة. تنتقل في آخر الدعاء أن تستعيذ بالله من بعض الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء، ترك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع أو دعاء لا يسمع. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومسيء الأسقام. اللهم نعوذ بك من الفقر والكفر، أعوذ بك من عذاب القبر. المقصود أنك تستعيذ بالله. إذن أول شيء الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء المسألة بجوامع الدعاء، ثم بتفريعات الدعاء أو بالأدعية، يعني الأدعية المفصلة، ثم بعد ذلك التعوذات النبوية الشريفة. هكذا تكون قد أكملت الدعاء بما ذكرته لك. ولا شك أن هناك مواطن كثيرة للدعاء، مواطن الإجابة، أماكن وأزمان. نحن هذه الليلة المباركة التي يرجى، التي هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر، هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، إلى 27. هذه الليلة المباركة الله سبحانه وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق والسعادة والشقاء والعز والذل والقبض والبسط والإحياء والإماتة في هذه الليلة إلى الليلة القابلة في العام الذي يليه. فإذا اجتهدت فيها ودعوت الله فإن الله سيغير قدرك أو يعطيك ما تريد إلى السنة القادمة. بنص الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم. فحري بنا أن نبتدئ فيها بالدعاء، ثم قراءة القرآن، ثم إطعام الفقراء والمساكين، ثم الصلاة وقيام ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في رواية ما تأخر. هذه الليلة المفضلة التي يدنو الله سبحانه وتعالى فيها من خلقه ويقربهم منه ويتقبل دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم ويقضي حاجاتهم ويحقق أمنياتهم بحول منه ورحمة وإعانة وفضل وكرم وجود منه سبحانه وبحمده. احرص يا أخي الكريم أن لا يكون بينك وبين أحد خصومة أو قطيعة أو هجران، حاول أن تتخلص من ذلك. أرسل رسائل إيجابية بين أقاربك، أرحامك، أصدقائك، عمالك في العمل، شركائك، وجميع الجيران والمسلمين في كل مكان. أنت تحرص في هذه الليلة أن تكون نقي الصدر، نقي القلب، أن تكون بعيدة عن القطيعة وبعيدة عن الهجران وبعيدة عن الأحقاد، حتى تحوز برضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك تحرص على الإحسان إلى الناس، وأول من تحسن إليهم وأنت بر بهم هم والداك، الوالدين والأولاد والزوج والزوجة أو الزوجات، وكذلك الفقير والمسكين والمحروم واليتيم والأرامل، اليتيم والأرملة أو الأيتام الأرامل، كل هؤلاء تحرص عليهم أن تسعدهم في هذه الليلة. إن كنت من أهل الغنى واليسار فتقدم الأمام، وإن كنت من أهل الفقر والإعسار فعليك بأن تدل عليهم أهل الخير بعد أن تتثبت منهم. بعد ذلك يا أخواني يجب أن نخلو مع الله سبحانه وتعالى ولو ساعة في هذه الليلة أو ساعتين. تخلو مع الله، تذهب إلى الجبل، إلى بالسيارة، على الرصيف، في الحديقة، في أي مكان، تخلو مع الله سبحانه وتعالى في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله، أو على الأقل لا يراك فيه من يعرفك، حتى تتفرغ العبادة وحتى لا يشغلونك، وتعطل الجوال في هذه الساعة أو الساعتين، تعطل الجوال حتى تكون مقبل على الله بكليتك، مقبل على الله بقلبك وقالبك، كما قال الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. كيف يكون الإخلاص لله؟ يكون بقلب حاضر موقن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل ساهل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. هناك بعض الأدعية قد تدعوها 3 مرات قد تدعوها 7 مرات، مثل حديث ألظوا يا ذا الجلال والإكرام، يعني تقول يا ذا الجلال والإكرام 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 يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام أكرمني في الدنيا والآخرة. فإذا أكرمك الله أعطاك كل شيء كريم، حتى الرزق، هناك الرزق الكريم. ما هو الرزق الكريم؟ هناك الرزق وهناك الرزق الكريم. حتى الحلال، الرزق الحلال على قسمين، هناك رزق وهناك رزق كريم. الرزق الكريم هو الذي يأتيك بغير تعب، هذا هو الرزق الكريم. تكون جالس تمشي بأرض أو بأمر معين فيأتيك الرزق الكريم بدون عناء ولا ذل ولا انكسار لأحد من المخلوقين، هذا هو الرزق الكريم. فادعوا الله دائما ليش بالرزق الكريم. إذا قل اللهم ارزقني رزقا كريما طيبا حلالا مباركا فيه، اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا حلالا مباركا فيه كريما مباركا فيه، هذا الرزق الكريم. ونحرص دائما يا أخواني على هذا. الموضوع في هذا طويل جدا، تعلمون أن الدعاء الذي يدعوه به الإنسان يحصل له من الله سبحانه وتعالى 3، إما أن يعجل الله له بإجابة سؤله فيعطيه في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من البلاء والشر مثل دعائه، وإما أن يؤجل إكرامه ومكافأته له على هذا الدعاء إلى يوم القيامة يوم الأهوال يوم المحشر. فكلا هذه 3 مكسب كبير للإنسان. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر. فدائما إذا حصل لك أي فرصة في السيارة في أي مكان أن تدعو الله حتى لو كان 5 دقائق فادعو الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء يقتضي التوكل والثقة، الثقة بالله والتوكل عليه. قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على هذا الأمر وأن نتواصى به، ولا بأس بالدعاء في مجموعات، لا بأس بذلك، وليس من البدع في شيء. ومن باب التعامل على البر والتقوى يدعو شخص ويؤمن البقية، وأحيانا قد يكون هناك ذكر يعني يشترك فيه مجموعة مؤقتا ثم يذكر الله كل واحد لوحده بمفرده، لا بأس بذلك أن يكون أحيانا جماعي وأحيانا مفرد. فكل هذا مما يدحر الشيطان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة إن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يد الله على الجماعة. جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده أو مفرده، وصلاة الرجلين أزكى، وصلاة الثلاثة أزكى. لذلك يعني الجماعة مما حث عليه الإسلام، لأنه فيه سبحان الله كما قال في الحديث إيش اللهم هب المسيئين منا المحسنين، يكون بين المجموعة رجل محسن صالح فسبحان الله يبارك لهذه المجموعة ببركته. لذلك احرصوا على ان تكونوا في مجموعه طيبه يعني صالحه. حتى الخطاب رضي الله عنه لما اراد ان يستغيث لله سبحانه وتعالى قدم من العباس، قال قم يا عباس فادعو الله لنا، فتوسل الى الله بالعباس بدعاء العباس. وكذلك يوم من الايام كان يبحث عمر الخطاب عن اويس القرني حتى عرفه، اويس القرني من مراد من قبيلة مراد من اليمن، حتى وصل إليه عمر يسأل الناس هل رأيتم أحد اسمه أويس في وفود اليمن؟ يقولون لا. حتى تربص به حتى وصل إلى يوم الأيام، قال لهم أين هو؟ قالوا هذا شخص خامل الذكر، يعني البركة ما يقال، موجود لوحده في عنده واحد اسمه أويس، لكن لا نظن أنه هذا الذي تبحث عنه، يعني رجل محتقر في قبيلته لا يؤبه له، كما في الحديث أو في الأثر الحديث قال رب رجل أشعث أغبر ندفع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلما عرف عنه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه سلم عليه وقال أدعو لي، سأله أن أدعو له. كان بارا بأمه وكان فيه برص، هذا الرجل كان منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. فالتمس أنت دعاء الصالحين المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وقبلهم طبعا العلماء الأولياء، وخاصة إذا كانوا من آل البيت الطيبين، هذه أيضا ميزة يعرفها الصحابة الكرام ولا يعرفها بعض المدعين والأدعياء لاتباع الصحابة، لا يعرفون منهج الصحابة رضوان الله عليهم للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى، لو فتحنا مجال هذا الموضوع يحتاج إلى ساعة، لكن نكتفي هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.